فهذا التسلسل الإسنادي يعلم به أن مقالة أهل السنة والحديث يتلقاها بعضهم عن بعض، ولهذا ترى أن المتأخرين كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما تكلم في هذا الباب فإن الكلام الذي قرره هو منصوص عليه في كتب السنة المسندة، كالكتب التي عين المصنف ذكرها في رسالته كالسنة لعبد الله بن أحمد والابن أبي عاصم وأمثالها. فهذا من جهة إسناد مقالة السلف، ولهذا تراه متسلسلا أخذ كل أئمة عمن قبلهم من أئمة السنة والحديث، فتلقى الصحابة عن نبيهم، وتلقى التابعون عن الصحابة، وتلقى من بعد التابعين عن التابعين، ومن بعدهم عمن قبلهم، وهلم جرى، فتجده أسنادا متسلسلا يحكون الاتفاق على هذا الباب ولا يذكرون في قولهم شيء من الخلاف. هذا ما يتعلق بهذه المقدمة الأولى أو المقصد الأول عند المصنف، وهو بيان إسناد مقالة السلف. ثم عني المصنف بعد ذلك ببيان إسناد مقالة التعطيل، أي نفي الصفات التي أظهرها الجهمية والمعتزلة، فقال إن أول من تكلم بالتعطيل في هذا الباب هو الجعد بن درهم، ثم قتل، ثم أظهر مقالته الجهم بن صفوان الترمذي وقتل أيضا، ولكنه أشاعها بعض الشيء فانتشرت هذه المقالة ونسبت إليه، وتكلم أئمة المعتزلة بموافقتها في الجملة، وإن كانوا يختلفون مع جهم بن صفوان في مسألة الأسماء وبعض مسائل هذا الباب، لكنهم يتفقون معه على نفي الصفات. فهذه المقالة إذن منتهاها من حيث الإسناد العلمي عند المسلمين هو الجعد بن درهم، الجهم بن صفوان وأمثالهم، حتى ولو قلت إن انتهاءها إلى أو إن منتهى هذه المقالة هو بعض أئمة المعتزلة، وأن طريقة المعتزلة مستقلة عن طريقة جهم كما يفرضه بعض النظار، فأيضا حتى أئمة المعتزلة الذين تكلموا في هذا الباب ليسوا ممن لهم قدم صدق عند الأمة أو عرفوا بالتحقيق أو السنة والأثر، بل كانوا على خلاف مع أئمة السنة والحديث ولهم طعن عليه. فهذا الأخذ عرف وتحقق، ولهذا اتفق أئمة السلف على ذم الجهمية والمعتزلة إذاك، وعرفوا ببدعتهم عند جمهور المسلمين، حتى لما جاء الفقهاء في أصحاب الأئمة الأربعة وجاء متكلمة الصفاتية كالكلابية والماتريدية والأشعرية، فالجميع من هذه الطوائف الفقهية والكلامية اتفقوا على ذم الجهمية والمعتزلة. وهذا يدل على أن إسناد هذه المقالة ومنتهاها، يعني مقالة التعطيل، قوم قد أجمع السلف والفقهاء من بعدهم وجمهور أهل السنة والمنتسبين إليها على أو أهل السنة والمنتسبون إليها على ذمهم، أجمع السلف والفقهاء وأهل السنة والمنتسبون إليها على ذمهم والطعن فيهم، ولهذا لا ترى للمعتزلة قدم صدق محفوظة أو ثناء معروف، وإن كانوا قد يشتغلون ببعض المعارف التي يحسنونها أو يجيدون في بعض مسائل بعض الأبواب في أصول الفقه وغيره، لكن هذا لا يكون مضطردا فضلا عن أن يكون لهم اختصاص أو تحقيق في باب أصول الدين. فهذا في الجملة هو الإسناد المتحقق. وفيما يتعلق بما بعد ذلك فإن المصنف يذكر إسنادا يذكره بعض أهل الأخبار، وهو من جهة تلقي الجعد عمن، فعمن تلقى الجعد بن درهم هذه المقالة. هذا إسناد تارة يوصل ببعض اليهود وتارة يوصل ببعض المتفلسفة إلى آخره. المتحقق أن مقالة التعطيل المحضة، وهي نفي أسماء الرب وصفاته أو حتى نفي الصفات نفيا تاما، متحقق عند النظار من أهل السنة وغيرهم أنها مقالة مأخوذة عن قوم من المتفلسفة، سواء صح الإسناد الذي يصلهم ببعض أعيان اليهود أو غيرهم أو لم يصح، فهذا إسناد تاريخي قد لا يكون له ذاك الاعتبار الكثير، لكن باعتبار الحقيقة العلمية فإن هذه المقالة بتمامها، يعني مقالة التعطيل على طريقة أئمة الجهمية وأئمة المعتزلة، لا شك أنها ليست مقالة لها أصل في الكتاب والسنة ولا في العقل ابتداء، هي ليست مقالة شرعية لأن الكتاب والسنة لم تذكر هذه المقالة، وليست مقالة لها ذكر في العقل ابتداء أو قبول في العقل ابتداء. ولهذا الدليل على هذا الكلام أنه لما جاء المتفلسفة المحضة، أي الذين نقلوا الفلسفة نقلا محضا وهم غير أهل الكلام كابن سينا وأبي نصر الفارابي وأمثالهم، انتهوا في باب الأسماء والصفات إلى قريب من هذه المقالة، بل إنهم يكادون يتفقون على النتيجة مع أئمة الجهمية وأئمة المعتزلة في مسألة الصفات. وترى أن أبا نصر الفارابي وأن ابن سينا يصرحون أن هذه المقالة مقالة منقولة عن طريقة أرسطو وأمثاله من الفلاسفة الذين قبل الإسلام. فالمهم أن هذا الإسناد ينتهي إلى أعيان اتفق جمهور المسلمين على الطعن عليهم، والطعن عليهم لا يختص بأهل السنة وحدهم، بل حتى جمهور الفقهاء وجمهور الصوفية وجمهور متكلمة الصفاتية يطعنون على أئمة المعتزلة والجهمية إن لم يكن هذا مذهب لسائرهم. ومن المتحقق بطريقة المتفلسفة الذين انتسبوا للإسلام كابن سينا وغيره أن هذه المقالة بتنظيمها هي مقالة فلسفية، وإن كان المعتزلة قربوها بعض التقريب إلى مقاصد الإسلام، ولهذا أصبحت بطريقة المعتزلة مقالة مولدة. ولهذا تجد أن المعتزلة وبخاصة يعني أئمة المعتزلة ينتهون إلى نفي الصفات نفيا تاما كالانتهاء الذي ينتهي إليه ابن سينا، لكن ابن سينا يستعمل الطريقة الفلسفية المحضة، في حين أن المعتزلة يقربون الطريقة إلى الإسلام ويستعملون بعض المقدمات الشرعية المجملة وبعض المقدمات العقلية العامة، وإن كانوا لا يستغنون عن المقدمات الفلسفية. وترى هذا متحققا في دليل الأعراض الذي استعمله المعتزلة لنفي الصفات، وقارن بينه وبين دليل التركيب الذي استعمله ابن سينا لنفي الصفات، فترى أنهما دليلان على طريقة ونمط واحد. ومحصل هذا أن مقالة التعطيل مقالة ينتهي إسنادها إلى نظريات فلسفية. من من الفلاسفة الذين يتبنى هذا؟ من الذي نقل؟ هذه قضايا لا تهم كثيرا، سواء كان الجعد بن درهم أو كان أحد آخر أو قبله أو بعد، هذه قضية ليس بالضرورة أن يعين شخص معين يكون هو المبدأ أو إليه ترجع المقالة، إنما المتحقق كقيمة علمية أن نفي الصفات بهذه الطريقة التي استعملها الجهمية والمعتزلة هو نظر أو هي نظرية فلسفية منقولة ليس عليها أثرة شرعية، بل ولا أثرة عقلية مبتدأة. أثرة عقلية مبتدأة هي ابتدأها العقل دون الالتزام بقوانين فلسفية معينة. ولهذا لا تجد أن الأدلة الكبار التي تستعملها المعتزلة، بل حتى الأشعرية وإن كان هذا مقصد يأتي التنبيه إليه، إلا وهي تتضمن بعض القوانين الفلسفية التي كان يستعملها أئمة الفلاسفة قبل الإسلام كأرسطو وغيره. وإن كان يعلم أن الإسلاميين الذين تكلموا بهذه المقالات التي كان يتكلم بها أئمة الفلسفة لم يوافقوا أئمة الفلسفة موافقة مطلقة، ولكن مقالاتهم محصلة من طريقة أولئك. ولهذا ترى أن ابن سينا مثلا انتهى إلى إثبات مسألة الوجود المطلق بشرط الإطلاق، والتزم تقرير التجريد في كتبه تقريرا مطولا، وانتهى إلى عدم إثبات الصفات الثبوتية مطلقا، وإنما يقع عنده إثبات صفات السلوب أو الإضافات أو المركبات. وهذه الأسلوب وإن كان غلب عليه النمط الفلسفي، إلا أن النتيجة المعتزلية الأولى عند أبي الهذيل العلاف وأبي إسحاق النظام وأمثالهم، ومن باب أولى عند جهم بن صفوان والجعد بن درهم، هي من حيث النتيجة واحدة. وإن كان التقرير أعني أن تقرير المتفلسفة كابن سينا أخذ الحروف الفلسفية، في حين أن المتكلمين كأئمة الجهمية وأئمة المعتزلة صارت حروفهم مولدة من أنماط فلسفية وأنماط لغوية إلى آخره. فمن هنا يتحصل أن هذا الإسناد ينتهي إلى قوم ممن عرف كفرهم وإلحادهم وهم المتفلسفة، وهذا انقطاع صريح في مقالة التعطيل. المقصد الثالث في كلام شيخ الإسلام رحمه الله، وهو معتبر القول في باب الأسماء والصفات عند أهل السنة والطوائف. فأما عند أهل السنة والجماعة فإن هذا الباب يحكم بالكتاب والسنة، كما قال الإمام أحمد: نصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث. فدلائل الكتاب والسنة هي الحاكمة في هذا الباب، باب الأسماء والصفات. وإن كان ينبه في هذه الدلائل إلى مسألتين: إلى أن دلائل الكتاب والسنة ليست دلائل خبرية محضة كما زعمه كثير من غلاة المتكلمين، وعن هذا قالوا: تعارض العقل والنقل، ولهذا يصنف غلاتهم الدلائل النقلية السمعية القرآنية النبوية بأنها دلائل خبرية محضة مبنية على صدق المخبر. ومقصود بأنها خبرية محضة أي أنها لم تضمن ترتيبا أو تصحيحا عقليا، وإنما تصحيحها من جهة أن الذي تكلم بها كالنبي صلى الله عليه وسلم أو جاءت في القرآن قد علم لزوم صدقه أو لزوم صدقه. وهذا الطعن في دلائل القرآن قد نبه شيخ الإسلام إلى أنه قد استعمله كثير من غلاة المتكلمين بالتصريح، قال: وهو حال عامتهم وإن لم يصحوا به. والحق أن دلائل الكتاب والسنة وإن كانت دلائل خبرية من جهة أنها قرآن وحديث يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي دلائل شرعية ولا شك في سائر مواردها، لكنها ليست خبرية محضة في سائر الموارد. وإذا قلنا ليست خبرية محضة في سائر الموارد، بمعنى أنها ليست مبنية على صدق المخبر فحسب، ولهذا ترى أن من دلائل الكتاب والسنة ما يصححه ويقبله من لم يدخل دين الإسلام ويؤمن بصدق نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وترى أنه في القرآن استعملت هذه الأدلة، عن الأدلة الخبرية المحضة التي يخبر بها الرب سبحانه وتعالى في كتابه أو يخبر النبي عن ربه ببعض الصفات السمعية المقصورة على ورود السمع. مثلا الله أخبر في القرآن في 7 مواضع أنه استوى على العرش، فآيات الاستواء: الرحمن على العرش استوى، هذه الآية وأمثالها من آيات الاستواء يقال إنها دليل خبري محض، أي ليس له ترتيب عقلي سابق، بمعنى أن العقل لا يمكن أن يدرك هذا المعنى أو هذه الصفة قبل ورود الشرع بها. وإن كان العقل بعد ورود الشرع بالصفة لا يمكن أن يقع في معارضته أو مخالفته. وترى مثلا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، إلى آخر الحديث. فهذا أيضا دليل هذا أيضا دليل نبوي خبري محض. بمعنى ما معنى قولنا خبري محض؟ يعني لولا أن النبي أخبر أن أو أخبر بنزول الله إلى السماء الدنيا لما كان لأحد أن يصل إلى ذلك. لولا أن الله أخبر أنه استوى على العرش لما كان لأحد أن يصل إلى هذه الحقيقة المختصة. لكن فيما يتعلق بعلو الرب سبحانه وتعالى فقد جاء ذكره في القرآن أكثر من ذكر الاستواء، ولكن الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى بائن عن خلقه وأنه علي عليهم هذا حقيقة يقر بها العقل ابتداء. الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى سميع بصير هذه حقيقة يقر بها العقل ابتداء، ولهذا ترى أن هذه الإيمان بأن الله بكل شيء عليم هذه حقيقة يقر بها العقل ابتداء، وإن كان الشرع جاء بها. ولهذا قد ترى بعض الدلائل أو بعض الأخبار القرآنية إخبار عما يقر بها العقل ابتداء، فيكون خبر الشارع فيه تقريرا وتحقيقا وضبطا لهذا المورد الذي يقر به العقل ابتداء، وهي معاني الربوبية الأساسية الأولى التي يشترك جمهور الخلق أو فطر جمهور الخلق على الإقرار بها ومعرفتها، وتراها في آيات الله الكونية كثيرة. ويقع في كثير من الدلائل القرآنية والنبوية ما هو من الترتيب العقلي، وإن كان الدليل من حيث هو قرآني يقال إنه دليل شرعي خبري، لكن لا ترى أنه مقصور على مسألة التصديق المحض أي تصديق المخبر، بل هو تصديق عقلي. مثال ذلك في قوله تعالى مثلا في قصة إبراهيم: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فترى أن إبراهيم هنا يريد مناظرة قومه الذين كانوا يشركون في الربوبية والألوهية وعلى طريقة الصابئة مع الكواكب، ويرون أن الكواكب لها من التأثير في الحوادث السفلية شيء كثير، وأن الحوادث السفلية كما هو رأي متفلسفة هؤلاء أن الحوادث السفلية فرع عن أثر الكواكب العلوية. فترى مناظرة إبراهيم أن الله قال: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، فلما جن عليه الليل ورأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. هذه الآية من حيث هي قرآن أليس كذلك؟ لكن هل ترى أن إبراهيم ألزم قومه هنا بكونهم يصدقونه، بكونهم يعتبرون صدقه أو يعتبرون نبوته، أم بطريقة عقلية ملزمة لهم؟ بطريقة عقلية ملزمة لهم، لما رأى الكوكب قال هذا ربي، يعني هذا الذي يؤثر في الحوادث. وليس مقصود إبراهيم في المناظرة المفروضة هنا هذا رب العالمين، لأن قومه كما نص شيخ الإسلام كثيرا على هذا المعنى قال إن قوم إبراهيم ما كانوا يعدون الواحدة من الكواكب هو رب العالمين، وإنما كانوا يعتبرون لكل نوع من الكواكب اختصاصا ببعض الآثار السفلية، فالأمطار مثلا فرع عن حركة الزهرة مثلا مع حركة كذا، والرياح فرع عن حركة كذا، وهلم جرا. واضح؟ قال ولهذا كانوا يشركون في الربوبية كما أنهم يشركون في الألوهية، وليس أنهم لا يثبتون أصل مسألة الربوبية من أصلها، وإنما يشركون فيها كما هو المعروف في كلام المتفلسفة بالترقي. ولهذا ابن سينا لما أخذ عن هؤلاء أثبت مسألة العقول العشرة والنفوس التسعة. ثم قال في قوله تعالى فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. قال الله تعالى بعد ذلك: وتلك حجتنا إيش؟ آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. هذه المناظرة هي من حيث هي آيات قرآنية يقال إنها دلائل سمعية قرآنية نقلية، ولكن ترى أنها مستعملة بمقدمات إيش؟ عقلية. فالمسلمون يقرون بها باعتبار صدق المخبر وهي أنها قرآن من عند الله وهو أصدق القائلين، وباعتبارها إيش؟ مبنية على الترتيب العقلي كذلك، ولهذا يخاطب بها حتى الكفار. ولهذا الكفار إذا سمعوا بعض مثل هذه السياقة القرآنية ربما أسلم الواحد منهم عن مثل ذلك، كما ثبت ذلك في قصة جبير بن مطعم، كما ثبت ذلك في صحيح البخاري لما أتى المدينة والنبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في صلاة المغرب بالطور حتى أتى قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فترى أن هذا القياس العقلي الضروري يدل على أن الله هو الخالق لهم، لامتناع أن يكونوا خلقوا من غير شيء، والامتناع أن يكونوا هم خلقوا أنفسهم، فيلزم ضرورة إيش؟ أن الله هو الذي خلقهم. قوله تعالى مثلا: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. هذا اعتراض من بعض الكفار على مسألة المعاد. قال الله تعالى: قل يحييها الذي أنشأ أول مرة. هذا الخطاب للنبي، قل ليخاطب به النبي من؟ المصدق أو المنكر؟ في الأصل للرد على المنكر، وإن كان يستفيد منه ويتعظ به الجميع، لكن هو في الأصل هو رد على المنكرين. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، بمعنى أن الله خلق الخلق من العدم، فمن باب أولى أن يعادوا إذا كانوا رميما، فترى أن هذا من القياس العقلي الضروري. وهكذا القرآن تضمن كثيرا من ذلك، تضمن كثيرا من ذلك، وهذا هو مقصود شيخ الإسلام لما قال إن كثيرا من غلاة المتكلمين يقولون إن دلائل القرآن والحديث دلائل خبرية محضة، أي أنها ليس فيها تقرير عقلي بل هي مجرد أخبار تصديقية. والحق أن القرآن والحديث بعضه خبري محض وبعضه خبري تصديقي من جهة المخبر به، ولكنه من جهة ترتيب المقدمات فيه يكون إيش؟ عقليا، أي يخاطب سائر العقول. هذا يتعلق بكوننا نقول إن مذهب السلف هو اعتبار هذا الباب بل وغيره بالكتاب والسنة. وقد ترى أحيانا أنه يقال هذا الباب معتبر بالكتاب والسنة والإجماع، وأحيانا يقال هذا الباب معتبر بالكتاب والسنة، لا فرق بين الأمرين، لأن الإجماع لا بد أن يكون عن إيش؟ عن نص من الكتاب أو السنة. هذا هو معتبر أهل السنة في هذا الباب. ولهذا لو قيل ما موقف أهل السنة من العقل، ما موقف أهل السنة من العقل؟ لا ترى أن القرآن أبطل مسألة العقل من أصلها، بل بعض دلائله كما أسلفت مرتبة على الطريقة العقلية. وترى أن الله سبحانه وتعالى اعتبر مسألة العقل هو أخص المدارك للوصول إلى الإيمان. قال الله تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. فقدم المدرك العقلي على مدرك السمع وإيش؟ والبصر. وكذلك قوله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها إلى آخره. فقدم المدرك العقلي. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. والنظر وإن كان بالبصر فإن البصر يكون نظره يرجع إلى المدرك العقلي. وكذلك في قوله تعالى عن الكفار: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، مما يدل على أن العقل هو مدرك صحيح من حيث هو. ولكن العقل كغيره من قوى الإدراك البشرية له قدر يناسبه، كما أن البصر وهو قوة حسية في الإنسان له حد يناسبه لا يستطيع الزيادة عليه، السمع له حد يناسبه لا يستطيع الزيادة عليه. فلو قال لك قائل: هل تسمع من في المدينة الآن يتكلم؟ تقول إيش؟ لا. السبب ما هو؟ السبب عدم الإمكان، أن قوة السمع تنتهي إلى هذا القدر. البصر: هل تبصر كذا؟ تقول: لا، لأن البصر ينتهي إلى هذا الأمد. فكذلك العقل له أمد ينتهي إليه في الإدراك. لكن الإشكال في كثير من المسائل التي يقال العقل فيها يقول كذا ويكون الشرع قال فيها بغير حكم العقل، أنهم لا يعرفون أو أن القائل لا يعرف أن عقله وقع في غير محله، لأن البصر قضية حسية والسمع قضية حسية، فأنت تدرك ما تسمع وما لا تسمع، تدرك ما تبصر وما لا تبصر. في العقل لا. ولهذا يتوهم كثير أنه يقع في محل العقل وهو خارج حدود العقل، أي يتكلم في قضية ليس للعقل فيها مدرك. فهذا هو الإشكال في مسألة العقل، أن كثير من بني آدم لا يعرفون حد العقل، لأنه ليس قضية إيش؟ حسية يمكن ضبطها بالمشاهدة والحساب الحسي. فإذا كان كذلك فالعقل كغيره من المدارك والقوى التي فضل الله بها بني آدم، بل هو أخص ما فضل به بني آدم على الحيوان الآخر، وهو اختصاصه بهذا العقل الذي يعرف به الشرع والنبوة ويأتي على تحقيق عبادة الله به. ولهذا ترون أن المجنون يكلف أو لا يكلف في الشرع؟ من فقد عقله لا يكلف، حتى لو فقد العقل فقدا جزئيا في هذه المرحلة لا يكلف، النائم ليس عليه تكليف. السكران على خلاف بين أهل العلم في مسألة لزوم بعض أفعاله أو عدم لزومه، لكن أيضا يتعلق به شيء من الأحكام ولا شك. وهلم جرى، المقصود أن التكليف تراه مرتبط بوجود العقل، هذه قضية لا إشكال فيها. وهذا يؤكد أن مسألة العقل هذه يجب أن يكون القول فيها على طريقة أهل السنة هو قول وسط، ليس أن لا يقال إن العقل هو المدرك الملزم أو الصحيح أو المحصل لباب المعرفة والنظر والأسماء والصفات إلى آخره، كما هي طريقة المعتزلة وأمثالهم الذين أعطوا العقل ما ليس إيش بمقدوره. وكذلك لا يبالغ في ذم العقل وإبعاده، وكأن الشرع جاء ليعارض العقول، فإن الشريعة في أخبارها وتشريعاتها، أو فإن النصوص القرآنية والنبوية في أخبارها وتشريعاتها هي على وفق العقل. ولهذا ترى أن شيخ الإسلام لما صنف كتابه سماه درء تعارض العقل والنقل، ولم يقل تقديم النقل على العقل. لما كان المتكلمون يقررون تقديم العقل على النقل، لم يكن جواب أهل السنة تقديم النقل على العقل، بل درء التعارض بين النقل والعقل. وإذا حصل التعارض علم أن هذا العقل الذي زعم ليس عقلا صحيحا، بل هو وهم عقلي وفساد عقلي. المتكلمون في الجملة، هذا ما يتعلق بمذهب أهل السنة، ولهذا كملخص في قضية العقل، العقل ليس مصدرا للتلقي عند أهل السنة، ولكنه يستعمل في بعض المسائل التي قررها الشرع، ولهذا يدل العقل على بعض الصفات دون بعض. ولهذا كان الإمام أحمد يثبت صفة العلو بالعقل في جواباته ومناظراته. فإذا العقل يدل على جمل وقواعد هذا الباب، باب الأسماء والصفات، يدل على بعض الصفات بالتفصيل، لكن المعتبر في الإثبات هو النص، سواء كان هذا على تفصيل العقل أو وقف العقل عن تفصيله، وإن كان العقل لا يقف عن الإيمان به. المتكلمون غلاتهم كأئمة الجهمية والمعتزلة يعتبرون هذا الباب بالعقل، وأن هذا الباب يعتبر بالعقل، وأن النقل يرد إلى إيش؟ وأن النقل يرد إلى إيش؟ إلى العقل. ومن هنا قدموا المعقول على المنقول، بل فرضوا تعارض العقل والنقل، وقالوا إنه عند التعارض يقدم العقل، وأما النقل فإنه يتأول. ولما جاء متأخروهم ووافقوهم في بعض الموارد من هذا الباب، يعني باب الصفات، فنفوه، ترخصوا بعدم التأويل، بل قالوا يفوض النقل ويقدم العقل، فالتزموا نفس حقيقة المذهب. المقصد الرابع، وهو صلة نفاة متكلمة الصفاتية بمتكلمة الجهمية والمعتزلة الأوائل الذين ذمهم السلف. الإشكال في باب الأسماء والصفات لم يقع كثيرا بقول المعتزلة والجهمية، وإن كانوا هم الأصل في هذا الباب. لما؟ لأن قول المعتزلة وبخاصة أئمة المعتزلة وقول الجهمية قد علم تميزه عن قول أهل السنة والجماعة، وحصل بين أئمة السلف وأئمة الجهمية والمعتزلة ما هو معروف من الرد والاختلاف والتمايز، ولم ينتسب أئمة الجهمية والمعتزلة لأهل السنة أو شيء من طرقهم، فهم مبينون للسلف في الانتماء وفي الحقيقة العلمية، ومن هنا لا يكون في قولهم ذاك الإشكال الكثير. ولما جاء متكلمة الصفاتية ممن اشتغلوا بشيء من النفي، وأخصهم ثلاث طوائف: الكلابية، الأشعرية، الماتريدية. هؤلاء الطوائف الثلاث اتفقوا على ذم المعتزلة والجهمية، وأكثر ما تراه في كتب الماتريدية والأشاعرة وما نقل عن كتب الكلابية، بل ما في كتب بعض الكلابية الحارث بن أسد المحاسب في الغالب أنه ردود على مفصلة على المعتزلة. فإذا ترى أن نفاة متكلمة الصفاتية في الجملة ينتسبون لأهل السنة، في الجملة يثبتون أصول الصفات وإن كانوا يختلفون في القدر الذي يثبتونه، في الجملة أنهم أخص عنايتهم الرد على المعتزلة، فلهذا أيضا أنهم منتسبون للأئمة الأربعة في الجملة، الغالب عليهم الانتساب لأحد الأئمة الأربعة في الفقه. كثير من أئمتهم يعظمون مذهب السلف تعظيما صريحا كما هي حال الأشعري وأمثاله. فلهذه الأسباب ولغيرها أيضا ترى أنه وقع اشتباه كثير في هذه المذاهب المتأخرة، فتأثر بها طوائف من الفقهاء وبعض الصوفية، بل وشاعت في المتكلمين الذين ينتسبون للسنة والجماعة الذين يفرضون أنفسهم أنهم مفارقون مباينون لطريقة المعتزلة. وهذا المقصد عني المصنف كثيرا بوصله وتحقيقه والتوسط فيه والعدل. ولهذا لم قال في قوله رحمه الله، قال: وهذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس مثل أكثر التأويلات التي يذكرها أبو بكر بن فورك وأمثاله، هي بعينها تأويلات بشر المريسي الذي ذمه السلف إلى آخره. بمعنى أن هؤلاء الطوائف الثلاث ومن وافقهم وإن كانوا قد خالفوا المعتزلة مخالفة حقيقية في بعض المسائل، إلا أنهم فيما نفوه وتأولوه قد أخذوه عن الجهمية والمعتزلة. بمعنى أنه ليس في نفس الأمر في هذا الباب إلا أحد ثلاثة مذاهب، وهي المذاهب التاريخية الأولى، إما مذهب أهل السنة أو مذهب المعطلة النفاة الجهمية والمعتزلة أو مذهب المشبهة. هذه هي المذاهب المعتبرة في هذا الباب من حيث الحقيقة العلمية ومن حيث الحقيقة التاريخية. من حيث الحقيقة العلمية أن الحقيقة العلمية لا تخرج عن هذه الفروضات الثلاث، إما التشبيه أو النفي الصريح أو الإثبات مع التنزيه عن التشبيه كما هي طريقة أهل السنة. هذه الفروضات الثلاث لا تخرج الحقيقة العلمية في هذا الباب عنها، كذلك هي الواقع التاريخي الأول، بمعنى أنه في التاريخ الأول كان الأصل قول أهل السنة والجماعة زمن الصحابة إلى آخر زمن التابعين، ظهرت مقالة التعطيل النفي مطلقا، ثم ظهرت مقالة التشبيه، واستقر الأمر على هذه المقالات الثلاث حتى جاء متكلمة الصفاتية ومال بعضهم كمحمد بن كرام السجستاني إلى طريقة التشبيه، ومال جمهورهم إلى شيء من الجمع بين طريقة أهل السنة المحضة وبين طريقة التعطيل. ولهذا أثبت الأشعرية بعض الصفات ونفوا البعض الآخر، ولهذا يكونون فيما نفوه أو تأولوه فرع أو فرعا عن إيش؟ عن المعتزلة والجهمية. ولهذا لا ترى الأشاعرة يذمون المعتزلة فيما يتفقون معهم على نفيه، إنما فيما تثبته الأشاعرة، فيصير المذهب الأشعري وأمثاله مركبا أو بعبارة ربما أدق ملفقا من قولي أهل السنة وقول المعتزلة، من قول أهل السنة وقول المعتزلة. وهذا الوصل موضع هام عند المصنف، وهو يقع في قوله وهذه التأويلات إلى آخره. المقصد الخامس وقيمة هذا الوصل أنه كما أن السلف اتفقوا على ذم الجهمية، بل حتى الأشاعرة يضمون المعتزلة والجهمية، فإنما عند الأشعرية وأمثالهم من الأثر في التأويل والنفي للصفات الفعلية أو للصفات الخبرية عند متأخريهم هو أثر من أثر إيش؟ المعتزلة. فكما أن المعتزلة قد ذمهم السلف، فالأشاعرة من هذا الوجه مستحقون لنفس الذم أو لهذا الذم في الجملة. المقصد الخامس أصناف المنحرفين عن سبيل السلف. قال المصنف: والمنحرفون عن سبيلهم ثلاثة أصناف، أي عن سبيل السلف: أهل التخييل، وهم الذين فرضوا نصوص الكتاب والسنة تخييلا للجمهور، واختصوا الحقيقة العلمية بمن سموهم الحكماء يعنون الفلاسفة، وهذه طريقة المتفلسفة، ومن سلك سبيلهم من متفقه ومتصوف ومتكلم. والمتفلسفة الذين انتسبوا للإسلام ظهروا بعد علماء الكلام، وكان من أولهم، إن لم يكن هو أولهم كما تذكر بعض الكتب والمصادر، إن أول من تكلم بالطريقة الفلسفية المحضة في التاريخ الإسلامي هو يعقوب بن إسحاق الكندي، لكن لم يكن له ذاك الشأن المشهور، إنما اشتهر هذا النمط من كلام أبي نصر الفارابي وأبي علي ابن سينا. والمتفلسفة في الجملة أنهم ينقسمون إلى قسمين: إما نظارية محضة، أي يستعملون الطرق الفلسفية النظرية كما هي طريقة أبي الوليد بن رشد وغيره من المتفلسفة، أو عرفانية، يستعملون الطرق الباطنية العرفانية التي تنبني على التصوف والإشراق كما هي طريقة كثير من هؤلاء، وبخاصة الذين انتسبوا إما إلى التشيع وإما إلى التصوف، فإن الباطنية المتفلسفة ينتسبون في الظاهر إلى أحد مذهبين: إما التشيع كما هو شأن أئمة الإسماعيلية مثلا أو أئمة النصيرية مثلا، أو إلى التصوف كما هي طريقة أهل وحدة الوجود وأمثالهم كابن عربي وابن سبعين إلى آخر، أو طريقة ابن سينا في بعض أحواله. فالباطنية إذن إما باطنية شيعة أو باطنية صوفية، وهم في الحقيقة متفلسفة، وبخاصة في طبقة الأئمة منهم، وإن كان قد ينتسب للإسماعيلية من لا يعرف شيئا اسمه الفلسفة، بل ربما كان أعرابيا ساذجا، لكن من حيث أئمة المذهب تراهم متفلسفة أو مقلدة لسلفهم المتفلسفة أصحاب الإشارات والرموز، وهي طريقة تجريدية بعيدة عن الطرق الفلسفية النظرية. هاتان طريقتان في هؤلاء الفلاسفة: الطريقة العرفانية الإشراقية الغنوصية الصوفية إن صح التعبير، الطريقة النظرية. بعض هؤلاء المتفلسفة الذين انتسبوا للإسلام ترى أنهم يستعملون كلا المذهبين، المذهب العرفاني والمذهب إيش؟ النظري، فيؤمنون بكلا الطريقتين كما هو حال ابن سينا، كما هو حال ابن سينا، فإنه يستعمل كلا الطريقتين، يستعمل الطريقة العرفانية تارة فتراه إشراقيا تجريديا غنوصيا، وتراه في بعض كتبه وأحواله إيش؟ نظريا عقلانيا، فهو يستعمل كلتا الطريقتين، بل إنه في كتابه المشهور الإشارات والتنبيهات ركبه من هذه الطريقة وهذه الطريقة، وصرح ابن سينا في غير موضع من كتبه أنه يؤمن بكلتا الطريقتين. كما تأثر بالمنهج الذي صنعه ابن سينا تأثر به الغزالي في ميزان العمل، وذكر أن مذهبه ثلاثة: مذهب الجدل بالطريقة الكلامية، مذهب اليقين بالطريقة الصوفية، مذهب الإرشاد بطريقة الوعظ بالزواجر والدواعي كما يذكر أبو حامد الغزالي، فرأى أن المذهب ليس واحدا. هذا الصنف الأول وهم أهل التخييل، وهم ملاحدة زنادقة في الجملة من باطنية الصوفية أو من المتفلسفة النظارية إلى آخره، هم من حيث الحقائق التي توصلوا إليها هي حقائق فلسفية منقولة إما عن أرسطو كما هي في الطرق النظرية الغالبة، أو عن غيره من الصوفية من الفلاسفة المثاليين إما عن أفلاطون أو عن غيره. هذا هو الصنف الأول، وكما أسلفت أنه تأخر ظهوره من حيث التاريخ عن المتكلمين، وهؤلاء اتفق المسلمون على ذمهم، وصنف حتى أئمة الكلام في الرد عليهم، كما صنف في ذلك أبو حامد الغزالي كتابه مقاصد الفلاسفة، وصنف بعد ذلك تهافت الفلاسفة، وجزم الغزالي بكفر الفلاسفة في ثلاث مسائل: مسألة إنكار المعاد الجسماني، والقول بأن الله لا يعلم الجزئيات وإنما يعلم الكليات، والقول بقدم العالم. والمصنف هنا يقول: وهم المتفلسفة ومن سلك سبيلهم من متفقه، يشير إلى بعض المتفلسفة الذين اشتهروا بشيء من الفقه، كما هو حال أبي الوليد بن رشد صاحب كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد، فإنه متفقه على مذهب الإمام مالك، وإن كان فيلسوفا أشتهر أو أكثر ما اشتهر بمسألة الفلسفة، وبخاصة الفلسفة الأرسطية المعروفة أو المنسوبة لأرسطو طاليس، لأنه من أكثر من دافع عنه وانتصر لطريقته. ومتصوف كما هو يقع في ابن عربي وابن سبعين والتلمساني وامثالهم، فإن هؤلاء وإن عرفوا بالتصوف إلا أن حقائقهم والعلمية مبنية على مقدمات فلسفية محضة، بل نظرية وحدة الوجود قد نص أرسطو في كتبه أو في بعض كتبه على أنها نظرية فلسفية، وكتب كثيرا في الرد عليها، كما ذكر ذلك ابن سينا، وكما ذكر ذلك حتى شيخ الإسلام رحمه الله قد صرح بشيء من ذلك. الصنف الثاني وهم أهل التأويل، وهم الغالب على علماء الكلام، وإن كان ليس كل متكلم فهو من أهل التأويل، فمن المتكلمين مشبهة كهشام بن الحكم أو مجسمة كمحمد بن كرام وأتباعه، لكن جمهور المتكلمين هم من أهل التأويل، وبخاصة أئمة الجهمية والمعتزلة وعامة الأشاعرة والماتريدية، وهم الذين عني المصنف وقصد الرد عليهم لظهور الإشكال في طريقتهم، وبخاصة لما انتسبت قوم من أصحابها إلى أهل السنة والجماعة، كما هو حال الأشعري وعامة أصحابه. الصنف الثالث وهم أهل التجهيل، وهذه ليست طائفة مختصة معينة، وإنما هي نظرية أو قول في الصفات شاع في كثير من الطوائف المتأخرة، فاستعمله طائفة من الأشاعرة، استعمله طائفة من الصوفية، استعمله بعض المنتسبين للسنة من الفقهاء ممن لم يحقق مذهب السلف، لأن جمهور الأشاعرة قرروا فيما نفوه من الصفات أن مذهب السلف فيه هو إيش؟ التفويض، الذي يسميه المصنف تجهيلا. المقصد السادس النقل عن أهل الإثبات، بمعنى أن المصنف نقل عن أعيان أئمة السلف ما يدل على إثبات الأسماء والصفات، وهذا نقل يقصد بحقيقته قصدا تاما، ولكنه نقل بعد ذلك عن بعض الفقهاء وعن بعض الصوفية وعن بعض المتكلمين، ليقرر أن ما قرره المتأخرون من الأشاعرة من الاختصاص الحنبلي في هذه المسألة ليس كذلك، وإن الإثبات وبخاصة لمسألة العلو وغيرها من الصفات وبخاصة الصفات الخبرية شائع في جنس طوائف المثبتة من المتكلمين والصوفية والفقهاء، وليس هناك اختصاص حنبلي في هذه المسألة. هذا مقصود المصنف من هذا النقل، ولهذا ليس كل من نقل عنه المصنف فإنه يلتزم صحة ما نقل عنه، أو أنه يعتبر قول هذا الذي نقل عنه في سائر الموارد، كما هو معروف في نقله عن الباقلاني أو عن أبي المعالي الجويني أو عن حتى أبي الحسن الأشعري إلى غير ذلك. المقصد السابع عناية المصنف بعد هذه النقلات بالجمع بين العلو والمعية، وهو يقرر أنه ليس في شيء من نصوص الكتاب والسنة تعارض، وليس في شيء من نصوص الكتاب والسنة ما يعارض العقل، بمعنى أن النصوص لا تعارض بينها من حيث النص مع النص، ولا تعارض بين النصوص والدلائل العقلية الصحيحة. وأخص ما شغب به كثير من النفاة على السلف أو من أهل التأويل على السلف مسألة المعية، حيث قال السلف في المعية العامة إن الله مع خلقه بعلمه وإحاطته، وفي المعية الخاصة قالوا بنصره وولايته وتأييده. فيبين المصنف أن هذا ليس من باب تأويل المعية، وأن المعية لا تناقض علو الرب سبحانه وتعالى، فالله هو العلي الأعلى، وهو فوق سماواته مستوى على عرش بائن من خلقه، وهو مع سائر خلقه بعلمه وإحاطته، ومع أوليائه بنصره وتأييده. ذلك أن لفظ مع في العربية لا يستلزم الحلول والذاتية، بل هو مطلق المقارنة والمصاحبة، وهذه المقارنة والمصاحبة قد تكون مماسة أو قد تكون علمية أو قد تكون نصرا وتأييدا بحسب السياق، وسياقها في القرآن يمتنع أن يكون يقصد به المماسة والذاتية والحلول، لأنه في حق الرب سبحانه، فإذا هي مفسرة في المقامين إما بالعلم والإحاطة أو بالنصر والتأييد، وإن كانت قد تستعمل في الذاتية والمماسة والحلول بين المخلوقات، كما إذا قلت مثلا عقلي معي أو يدي معي أو كتابي معي، فقد يكون مماسا لك حالا فيك كما هو في مسألة العقل، أو مماثل لك كما هي في مسألة إذا قلت كتابي معي. لكن هذه الفروضات ليست لازمة في مسألة المعية حتى بين المخلوقات، فإن العرب تقول ما زلنا نسير والقمر معنا، ومع ذلك لم يلزم أن يكون حالا أو مماثلا. وإذا كان هذا متحققا في المخلوقات بعضها ما بعض في معيتها، فهو في حق الخالق من باب أولى. المقصد الثامن: غلط المخالفين في تسمية وعقيدة أهل الحديث. عقيدة أهل السنة والجماعة لا تتلقى إلا من كتب أهل السنة والجماعة. أوصاف أهل السنة والجماعة لا تتلقى إلا من كتب أهل السنة والجماعة. ذلك أن المخالفين طعنوا في أسماء أهل في اسم أهل السنة، فسموهم كما هو شأن الجهمية مثلا، سموهم حشوية وسموهم مشبهة، الرافضة تسميهم نواصب، وهل مجرة من التسميات التي هي من العدوان والبغي على أئمة السنة والحديث من فقهاء الإسلام وأئمته. وكذلك عقيدة أهل السنة التي ذكرها كثير من المتكلمين لا يعتبر الذكر بها، بل عقيدتهم تؤخذ من الكتب المصنفة في عقيدتهم، وهي العقيدة المذكورة في الكتاب والسنة. ذلك أن كتب المقالات، مقالات الإسلاميين كالمقالات لأبي الحسن الأشعري، مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين للأشعري، أو الملل والنحل للشهرستاني مثلا، أو الفرق بين الفرق للبغدادي، هذه الكتب وأمثالها كالمحصل للرازي أو اعتقادات فرق المسلمين والمشركين، وإن كانت تذكر ما تسميه اعتقاد أهل السنة، فهم على أحد حالين: إما أنهم يذكرون قول أهل السنة بشيء من التفصيل، ولكنهم يقصدون بأهل السنة من؟ الأشاعرة، كما هو شأن البغدادي في كتاب الفرق بين الفرق، فإنه خصص مقالة أهل السنة والحديث وشرحها شرحا مفصلا، أو أهل السنة وشرحها شرحا مفصلا، يقصد بها من؟ الأشاعرة. أو أنهم أحيانا يذكرون قول أهل السنة يعنون الأئمة، لكنهم يجملونه إجمالا شديدا، كما هو شأن أبي الحسن الأشعري في كتاب المقالات. أو أنهم يضيفون إلى السلف أو إلى بعضهم ما يعلم أنه غلط عليهم، كما هو شائع في هذه الكتب التي صنفت في المقالات وصنفها أئمة أو قوم من أئمة الكلام، كما هو في شأن أو كما هو شأن الشهرستاني في كتابه الملل والنحل. ولهذا الشهرستاني وأمثاله وإن كانوا من أعلم الناس بالمقالات، إلا أنهم من أجهل الناس بمقالات أهل السنة والحديث. فهذا مقام يعرف أن مقالة أهل السنة تتلقى من الكتب المصنفة في عقيدة أهل السنة، وقد ذكر المصنف في رسالته هنا كثير منها، أو من الكتب المتأخرة بعد ذلك كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وأمثالها. بعد ذلك المقصد التاسع قبل الأخير: يذكر المصنف الأقسام الممكنة في باب الأسماء والصفات. هذه الأقسام التي قال المصنف والأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها 6 أقسام، على كل قسم طائفة من أهل القبلة، لا يقصد المصنف أن كل طائفة التزمت قسما ورفضت غيره، هذا يقع لكنه ليس مضطردا، بمعنى أن أهل السنة التزموا الإثبات مع التنزيه عن التشبيه. لكن مسألة الوقف، ترى أن بعض طرق الوقف الذي هو التفويض يستعمله بعض من يستعمل إيش؟ التأويل. هذه الأقسام 6 قال قسمان ينفيانها، وقسمان يتوقفان، وقسمان يثبتان، ثم فصل المصنف رحمه الله هذه الأقسام التي أجملها بهذه الأقسام 9، لكن ينبه إلى أنها ليست أقسام اضطرادية في سائر المواضع. أو قسمان، نعم، قال قسمان يقولان على ظاهرها، ثم إما يجعلون ظاهرها التشبيه، وإما يجعلونه إيش؟ الإثبات مع التنزيه عن التشبيه، كما هي طريقة أهل السنة. وقسمان يقولان ليست على ظاهرها، وقسمان يتوقفان. ثم ذكر أن القسمين اللذين ينفيان ظاهر النصوص، إما أنهم ينفون اللفظ والمعنى، أو أنهم ينفون المعنى ويتوقفون في اللفظ. ولهذا تكون أقسام المفوضة في كلام المصنف كم؟ لا، أقسام المفوضة في كلام المصنف 3: القسمان الواقفان، هذا صريح أنه مفوضة، القسم الثاني من القسمين اللذين إيش؟ ينفيان ظاهرها، إما أنهم ينفون الظاهر لفظا ومعنى، أو ينفون المعنى ويسكتون عن اللفظ. المقصد العاشر ما أشار فيه المصنف في ختام الرسالة إلى النظر في حال المخالفين، فقد بين في أول رسالته أنهم في قول مختلف، وذكر نقلا عن الرازي في كتابه أقسام اللذات لما قال: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن. ونقل عن الشهرستاني في كتابه نهاية الأقدام: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضعا كف حائر حال ذقن أو قارع سن ندم. وكان نقل عن أبي المعالي الجويني إلى آخره، فبين أن هؤلاء قد استولت عليهم الحيرة، وأنهم لم يحققوا في هذا الباب بشيء من العلم، لأنهم أعرضوا عن محل التحقيق والعلم في هذا الباب وهو الكتاب والسنة، فهم يذمون من هذا الوجه، ويطعن على مذهبهم كثيرا، ويبين أنه مذهب مخالف للقرآن والحديث ومخالف لإجماع السلف. ولكنهم من جهة أخرى قال: وهو النظر إليهم بعين القدر والرحمة، فإنه يترفق بهم، فإن القوم أوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء، أوتوا عقولا ولم يؤتوا فهوما تناسب الفهم الصحيح في كتاب الله وسنة نبيه. ولهذا يمكن أن يقال إن هذا إشارة إلى أن طالب العلم ينبغي له أن يفرق في هذا المقام بين المقالة وقائلها، وأن الحكم الذي تأخذه المقالة، كما إذا قلت إن نفي الصفات كفر، هذا حكم صحيح وليس صحيحا، هذا صحيح، بل القول بخلق القرآن إيش كفر كما تواتر عن السلف. لكن هل كل من قال القرآن مخلوق من المعتزلة وغيرهم يقال إنه كافر؟ لا. هل معناه أنه يمتنع تكفير الأعيان عند السلف؟ الجواب لا، وإلا لما كان كفرا صحيحا، أي كفرا حقيقيا، وإنما لا تلازم بين المقالة وقائلها. ولهذا قال المصنف أن الواحد من أهل الصلاة لا يكون كافرا في نفس الأمر إلا إذا كان ما يظهره من الصلاة ونحوها على جهة النفاق، كما ذكر هذه القاعدة في المجلد الثالث في شرحه لحديث الافتراق. وقال إن بعض مقالات الجهمية الكفرية وقع فيها بعض من له إيمان معروف من هذه الأمة الذين لم يتبين لهم حقيقة هذه المقالة. وقال: والإمام أحمد وإن تواتر عنه تكفير الجهمية إلا أنه لم يشتغل بتكفير كل من قال بقولهم، بل قد صلى خلف من يقول بخلق القرآن ودعا له واستغفر له، يقصد المعتصم العباسي، فإنه كان من القائلين بخلق القرآن ونصره بالسيف، ولكن الإمام أحمد لم يره قد تحقق فيه حكم هذه المقالة الكفرية. فالقاعدة أنه ثمة فرق بين المقالة وقائله. وهذا الباب للمصنف فيه رسالة لطيفة في المجلد الثالث، وهي شرحه لحديث الافتراق، ذكر فيها بعض القواعد في مسألة أهل القبلة وتبديع المخالف للسلف، وهل يقال بكفرهم أو لا يقال، وبين غلط بعض الفقهاء الذين كفروا أهل البدع واحتجوا بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: كلها في النار إلا واحدة، ففهموا من هذا الجزم لهم بالنار، أو فهموا من هذا أنهم كفار، فبين أن كلا الفهمين غلط، فلا يجزم لسائر المخالفين للسلف بالنار باعتبار سائر أعيانهم، ولا يجزم لهم باعتبار سائر أعيانهم بإيش؟ بالكفر، بل جمهورهم على الإسلام، وإن كانوا ظالمين لأنفسهم لتقصيرهم في تحقيق الحق واتباعه وطلبه والاجتهاد فيه. ويقع في بعض الطوائف من هو من أهل الزندقة، كما هو في غلاة الصوفية أو غلاة الجهمية أو الشيعة المؤلهين لعلي الذين قتلهم علي رضي الله تعالى عنه، وقد ظهر بعضهم في زمنه رضي الله تعالى عنه. هذا محصل المقاصد في رسالة المصنف. من باب إتمام الوعد للإخوة، ولأنه كثير منهم سأل عن ما سبق الإشارة إليه، أذكر بعض القواعد في باب الأسماء والصفات على الاختصار، وهي 10 قواعد، هي من أخص القواعد في هذا الباب. القاعدة الأولى: أن الله موصوف بالنفي والإثبات عند أهل السنة، وأن الإثبات جمهوره في الكتاب والسنة وعلى طريقة السلف إثبات مفصل، والنفي الغالب فيه أنه نفي مجمل. ولكن مع ذلك الإثبات المفصل لأسماء الله كثير في القرآن، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخره. هذه أسماء الله أو صفاته المفصلة كقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه وحبهم ويحبون إلى غير ذلك. فالإثبات المفصل هو الغالب على الطريقة القرآنية النبوية، طريقة أهل السنة والجماعة، والنفي المجمل. ولكن يقع في القرآن إثبات مجمل ونفي مفصل. الإثبات المجمل في الأسماء في قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى. الإثبات المجمل في الصفات في قوله تعالى ولله المثل الأعلى، أي الوصف الأكمل. الإثبات أو النفي المفصل في القرآن في مثل قوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا، لا تأخذه سنة ولا نوم. ينبه إلى أن ما يقع من النفي المفصل فإنه يتضمن ثبوت كمال الضد، لأن النفي المحض ليس بشيء. النفي المحض أي الذي لا يتضمن أمرا ثبوتيا ليس بشيء، فلا يكون كمالا، بل يكون في جمهور الموارد نقصا ينزه الله تعالى عنه. ولهذا كل نفي مفصل في القرآن فإنه يتضمن ثبوت كمال الضد، ولا يظلم ربك أحدا لكمال عدله، لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته وهلم جرا. القاعدة الثانية أن القول في الصفات كالقول في الذات، فكما أن الله سبحانه له ذات لا تشابه الذوات، وهو منزه سبحانه وتعالى في ذاته عن خلقه، وذاته ثابتة له بإجماع المسلمين بل بإجماع عامة بني آدم الذين يقرون بوجود الرب سبحانه وتعالى، فإن القول في صفاته كالقول في الذات، لأن الصفات مناسبة وتابعة للذات. وهذه قاعدة يرد بها على الجهمية والمعتزلة الذين أثبتوا الذات المنزهة عن الذوات ونفوا الصفات لأنها تستلزم أن تكون كصفات المخلوقين، فيقال كما أثبتتم لله ذاتا لا تشابه الذوات فيلزم أن يكون له صفات لا تشابه الصفات، والقول في الصفات فرع عن القول في الذات. القاعدة الثالثة أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، وهذه يرد بها على نفات متكلمة الصفاتية من الأشعرية ونحوهم الذين أثبتوا بعض الصفات ولم يروا فيها تشبيها، ونفوا بعض الصفات ورأوا في إثباتها إيش تشبيها أو تجسيما أو حدوثا أو نحو ذلك. فهذه القاعدة القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر تدل على أن القول في الصفات واحد، فمن قال إن غضب الله يؤول بالإرادة لأن الغضب من صفات المخلوقين، قيل والمخلوق يتصف بالإرادة، فإذا قال إرادة تثبت لله ليست كإرادة المخلوقين قيل وغضب ليس كغضبهم وهلم جرا. الرابعة أن نعلم ما أخبرنا به في أسماء الله وصفاته من وجه دون وجه، نعلمها من حيث المعاني، فإنا نعلم معنى السميع والبصير والعليم والحكيم، يعلم معنى الرضا والغضب والسمع والقدرة والخلق إلى آخره، ولكن لا نعلمها من وجه آخر وهو كيفية الصفات، كما قال مالك رحمه الله الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فلا تلازم بين العلم بالمعنى والعلم بالكيفية، لأن العلم بالكيفية ممتنع لأن الله سبحانه لا يحاط به علما. القاعدة الخامسة أن لفظ الظاهر صار فيه إجمال واشتراك، فإذا قيل هل ظاهر النصوص مراد أو ليس مرادا، قيل إن قصد بالظاهر المعنى اللائق بالله سبحانه وتعالى فإن ظاهر النصوص مراد، وإن قصد بالظاهر التشبيه فإن هذا المعنى يعلم أن الرب سبحانه منزه عنه، ولكن لا يسلم ولا يجوز أن يجعل هذا المعنى الباطل هو ظاهر النصوص، لأنه يلزم عليه أن يكون ظاهر القرآن كفرا، فإن التشبيه كفر فيلزم أن يكون ظاهر القرآن كفرا، وهذا مما ينزه كتاب الله سبحانه وتعالى عنه. القاعدة السادسة أن ما علم ثبوته في الكتاب والسنة يثبت، وما علم نفيه ينفى، وما لم يرد بلفظه إثبات ولا نفي من الألفاظ المجملة الحادثة فإنه يتوقف فيه. وإذا كان كذلك فلا يعني هذا أنك لا تنفي نقصا عن الله إلا إن كان النص القرآني صرح به، فإن هذه قاعدة كما قال شيخ الإسلام لم يلتزمها أحد من أهل السنة بل ولا أحد من الطوائف. فإنه إذا قيل لك إن الله منزه عن الجهل فهذا إيش، صحيح أو ليس صحيحا؟ هذا صحيح بدهي عند المسلمين، لكن هل ترى أن التصريح بلفظ الجهل قد جاء نفيه في القرآن أو في السنة؟ لم يرد في القرآن تصريح بنفي الجهل مع أنه منفي عن الله سبحانه وتعالى. فتكون القاعدة أن صفات الكمال المنصوص عليها في القرآن كل ما يقابلها ويضادها فإنه يعلم أن الرب منزه عنه، فلما وصف نفسه بالعلم دل على أنه منزه عن الجهل وهلم جرى. وإن كان النص تارة يصرح ببعض هذه الأضداد كقول النبي إن ربكم ليس بأعور، فإن الله موصوف بالبصر ومع ذلك قال النبي إن ربكم ليس بأعور، مع أن من وصف بالبصر على جهة الكمال فإنه يعلم أنه منزه عن ذلك. فالمقصود أن ما ينزه عنه الرب هو ما جاء في الكتاب والسنة، لكن في مسألة التنزيه ليس المقصود أن يصرح بلفظ التنزيه بعينه، بل كل ما ضاد صفات الكمال المنصوص عليها من الصفات فهو مما يعلم أن الرب منزه عنه. أما اللفظ الذي لم يرد ولكنه مجمل، ولهذا لفظ الجهل ليس مجملا، يعرف أنه نقص محض. أما الألفاظ الحادثة المجملة التي تحتمل حقا وباطلا فهذه طريقة السلف أنهم يتوقفون في لفظها ويستفصلون في معناها، فإن كان صوابا قبل وإن كان باطلا رد. وأما اللفظ فإنه يتوقف فيه من حيث الأصل، وإن كان مخاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحهم لا بأس به عند المناظرة كما قرره المصنف، وذلك كلفظ الجهة والجسم ونحوها. القاعدة السابعة وهي قاعدة فاضلة في هذا المقام وهي من أخص موارد الغلط عند المخالفين، أن الاشتراك في الاسم المطلق لا يستلزم التماثل في الحقيقة عند الإضافة والتخصيص، أو ربما تقول بعبارة أخرى أن الاشتراك في الاسم المطلق ليس هو التشبيه الذي نفته النصوص في مثل قوله ليس كمثله شيء، أن الاشتراك في الاسم المطلق لا يستلزم التماثل في الحقيقة عند الإضافة والتخصيص، أو تقول أن الاشتراك في الاسم المطلق ليس هو التشبيه الذي نفته النصوص في مثل قوله ليس كمثله شيء. ذلكم أن الله وصف نفسه بالرضا فقال رضي الله عنهم، وأضاف صفة الرضا إلى المخلوقين فقال ورضوا عنه، قال يحبهم ويحبونه، فالصفة إيش؟ المحبة. قال تعالى إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، وقال عن عبده إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، وكان بالمؤمنين رحيما، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وهلم جرا. فهذا التوارد الذي تراه في القرآن في الاسم المطلق ليس هو التشبيه الذي نفته إيش؟ النصوص، وإلا للزم أن يكون القرآن إيش؟ أن يكون القرآن إيش؟ متناقضا. إذا كان قوله تعالى ليس كمثله شيء يعني أنه لا يوصف الله بصفة ثبت اشتراك بينه وبين المخلوق في أصلها أي في اسم الصفة المطلق، فيلزم على هذا أن يكون القرآن إيش؟ متناقضا، لأنه نفى التشبيه وأثبته. وإنما الاشتراك في الاسم المطلق ليس هو التشبيه الذي نفته النصوص، لما؟ لأن الاشتراك في الاسم المطلق ليس له وجود خارجي، إنما وجوده وجود ذهني، والوجود الخارجي من شرطه الإضافة والتخصيص والتعيين. فإذا قلت محبة فهل فهمت أي محبة هنا؟ هل هي محبة الولد لأبيه أو الأب لابنه أو الزوج لزوجته، أو هي المحبة محبة المؤمن لربه أو محبة الرب لعبده المؤمن؟ إذا قلت محبة فهي لفظة إيش؟ مجردة، لا تخصيص فيها ولا إضافة ولا تعيين. فإذا أضفت فقلت محبة المؤمنين لربهم، أو قلت محبة الله لعبده، أو قلت محبة زيد لعمر، فعند الإضافة والتخصيص يكون معنى المحبة في المقامات الثلاثة واحد أو مختلف؟ مختلف، والماهية والحقيقة مختلفة. وهذا يدل على أن النفاة الذين نفوا صفات الله بحجة أن المخلوق يتصف بها فاتصف بالغضب فلا يتصف الله بالغضب، يلزمهم أن الله لا يتصف بالعلم، وجهميتهم التزموا هذا. فيقال هنا طرق في رد ذلك، أن الأمثال المتحققة في الشاهد وهي نعيم الجنة الذي وصف الله أو وصف الله في الكتاب أو فيما جاء في السنة النبوية ما في الجنة من النعيم، مع أنه في كثير من الأسماء يشترك مع نعيم الدنيا، كأن في الجنة خمر وفي الدنيا خمر، فهل خمر الجنة هو خمر الدنيا؟ هذا إيش؟ هذا ممتنع، لأن الله ذم خمر الدنيا بل سماه إيش؟ سماه إيش؟ ها؟ سماه رجسا. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام وإيش؟ رجس من عمل الشيطان، وهذا مجمع عليه بين المسلمين، لكن أهو رجس حسي أو ليس حسيا؟ هذا محل النزاع، بل جمهور الفقهاء وهم الأئمة الأربعة يرونه رجسا حسيا. المهم أن الله سماه رجسا، فبالضرورة أن خمر الآخرة ليس كإياه، مع أن الاسم واحد. وكذلك الماء وغيره من الأسماء التي ذكرت في نعيم الدنيا أو في نعيم الآخرة، أو ذكرت في الدنيا وفي نعيم الآخرة. فهذا مثل حصل اشتراك في الاسم المطلق بين الخمر والخمر ولم تتماثل الحقيقة، فمن باب أولى إذا أضيفت صفة إلى الله وجاء اسمها في حق العبد أن لا تكون الصفة كالصفة. فإذا كان الاشتراك في الاسم المطلق لم يستلزم التماثل في الماهية والحقيقة بين المخلوقات كخمر الدنيا وخمر الآخرة، فبين الخالق والمخلوق من باب أولى. ومثله الروح، فإنها موصوفة بصفات، ومع ذلك هل هي كصفات البدن؟ لا. فإذا اتفق الاسم المطلق في بعض موارد صفات الروح مع صفات البدن، ومع ذلك الماهية والحقيقة مختلفة. ولهذا يقال إن من ينفي بعض صفات الله كالغضب والرضا ونحوه من الأشاعرة بحجة أن المخلوق يتصف به أو أنه يستلزم تشبيها، يقال ما قولكم في علم الله؟ ألم تثبتوا لله علما يليق به مع أن المخلوق له علم، وأثبتتم لله قدرة مع أن المخلوق له قدرة؟ بل ثبوت صفة القدرة للمخلوق أيها أعرف وأشهر هي أو صفة الغضب للمخلوق؟ صفة إيش؟ صفة القدرة أخص. ومع ذلك قالوا إن قدرة الباري ليست قدرة المخلوق، فيقال فكذلك الغضب والرضا وأهل المجرة. فإن كان النافي من المعتزلة الذي ينفي كل الصفات، والجهمية كذلك، فيقال أنتم أثبتتم لله وجودا مع أن المخلوق إيش؟ موجود، فحصل اشتراك في اسم الوجود. فإما أن يكون الوجود ماهيته واحدة وهذا يعلم امتناعه، فإن الله واجب الوجود والمخلوق ممكن الوجود، والله هو الخالق لهذا المخلوق إلى آخره، مما يعلم بالضرورة العقلية والفطرية أن ثمة تباينا بين وجود الخالق ووجود المخلوق مع الاشتراك في اسم الوجود. فالقول في العلم وغيره كالقول في إيش؟ في الوجود. إن قلتم إثبات العلم يستلزم أن يكون كعلم المخلوق، قيل لما لم يلزم ذلك في اسم أو في صفة الوجود؟ فإذن الأشاعرة يرد عليهم بما يثبتونه من الصفات، من ينفي كل الصفات يرد عليه باسم أو بصفة الوجود التي لا يستطيع أحد أن ينفك عنها. وهذا هو السبب في عناية شيخ الإسلام بتقرير هذه القاعدة، قاعدة الوجود والفرق بين أنواع الوجود، وأن الاشتراك باسم الوجود المطلق لم يستلزم التماثل في ماهية وجود الخالق ووجود المخلوق، لأنه يتحقق به إبطال لمذهب أصناف المخالفين. القاعدة الثامنة وهي قياس الأولى في حق الله، وهي أن كل كمال ثبت أن كل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه ثبت للمخلوق فالخالق أولى به، وهذا هو معنى قوله تعالى ولله المثل الأعلى. وسماه من سماه من أهل السنة لما ذكروا الموقف من القياس قالوا والرب سبحانه وتعالى لا يستعمل في حق قياس التمثيل الذي يستوي فيه الفرع والأصل، ولا قياس الشمول الذي تستوي أفراده، بل يستعمل في حق قياس الأولى. قياس الأولى هو أن كل كمال ثبت للمخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالخالق أولى به، كالكلام فإنه صفة كمال في المخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه من حيث هو صفة، وإن كان بعض المخلوقين قد يستعمل هذه الصفة في الكفر، لكن من حيث هو صفة كمال. والدليل على أنه كمال أن الله أبطل ألوهية العجل بكونه ليس متصفا بها، واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، ألم يروا أنه إيش لا يكلمهم، فدل على أن عدم اتصافه بالكلام دليل على إيش نقص، وأن الإله الحق يتصف بالكلام. يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، فاستدل إبراهيم على بطلان ألوهية الأصنام بكونها لا تسمع ولا تبصر. فإذن الكلام والسمع والبصر والإرادة والقدرة كمالات في المخلوق فالخالق أولى بها، ولكنها في حقه ليست كالصفات التي يتصف بها المخلوق. وإذا قلنا كل كمال يتصف به المخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه، لأن بعض الصفات هي كمال في المخلوق لكن من حيث هي كمال إضافي ليس كمالا مطلقا، وهما قد يسمى بالكمال الإضافي، أي أنه كمال بشري ليس كمال، يعني الصفة عند تجريدها لا تستطيع أن تقول إنها كمال، لكنها صارت كمالا باعتبار حال بني آدم. مثل إيش؟ إذن الكمال الذي إذا اتصف بالمخلوق فالخالق أولى به هو ما كان في المخلوق من الكمال المطلق، المطلق ليس التام، وإنما الذي هو كمال حتى في مقام التجريد، كما إذا قلت الإرادة، الإرادة صفة كمال سواء أضفتها لأي شيء فهي كمال، إذا قلت الكلام صفة كمال، هذا الكمال المجرد أو المطلق، أي المطلق عن الإضافة ليس الكامل، لأن الكمال هو حق الله سبحانه وتعالى. هذا نفرق بينه وبين الكمال الإضافي في المخلوق حتى ما تفهم هذه القاعدة غلط، لأن بعض الناس إذا سمع هذه القاعدة قال طيب الأكل والشرب كمال في المخلوق، كون الإنسان كون الآدم يأكل ويشرب هذا أكمل من الشخص الذي لا يأكل ولا يشرب، ولهذا الذي لا يأكل ولا يشرب يكون فيه علة، أليس كذلك؟ قد يقول قائل الولد كمال في الإنسان، ولهذا المال والبنون إيش زينة الحياة الدنيا، هذا كمال إضافي، هذا كمال إضافي بمعنى أنه عند التحقيق يعتبر نقصا. الأكل والشرب لماذا؟ لأن الإنسان طبيعة تركيبه الجسمانية تنبني أو ينبني بقاؤه على مسألة إيش الأكل والشرب، بمعنى أنه لو لم يأكل ولم يشرب لانتهى، وهذا نقص في بني آدم. ولهذا كانت الملائكة كما يقول شيخ الإسلام كانت الملائكة صمد، وفي قوله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد، الصمد السيد في أشهر التفسيرين عند السلف، ولكن جاء في رواية عن ابن عباس صححها شيخ الإسلام ونصرها وصوبها وقال إنها لا تعارض الرواية الأخرى عن ابن عباس والقول الآخر عند السلف أن الصمد هو الذي لا جوف له، وقال إن هذا كمال يتصف الله به لأن التجويف نقص. ولهذا ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة لما خلق الله آدم تركه في الجنة ما شاء أن يتركه، فجعل إبليس يطيف به أو يطوف به أي يدور حوله، فرآه أجوف أي مجوف الداخل، بمعنى أنه يحتاج لقانون الأكل والشرب والشهوة إلى آخره، قال فلما رآه أجوف عرف أنه خلق خلقا لا يتمالك، أنه خلق خلقا لا يتمالك. ولهذا ترى أن الشيطان يأتي الإنسان من هذه البوابة كثيرا. فالمقصود أن مثل الولد والأكل والشرب وإن قيل إنها كمال في الإنسان فهي كمالات إيش؟ إضافية، وإلا هي في حقيقتها نقص من حيث التكوين الخلقي الأساسي نقص، واضح؟ فهذا يفرق إذن بين الكمال الذي هو كمال حتى بتجريده وإطلاقه وبين الكمال الإضافي. القاعدة التاسعة وهي قاعدة أعم من الأولى وأقوى ومنبني على حقيقة عقلية قاطعة، وإن كانت الأولى كذلك لكن هذه أقوى وأطرد، وأيضا تتضمن هذه القاعدة الإثبات وتتضمن إبطال مذهب المخالف، ولهذا هذه القاعدة يعني القاعدة التاسعة هي محك النزاع بين السلف ومخالفيهم من نفاة الصفات، وهي أن ثبوت أحد الوصفين المتقابلين يستلزم العلم بنفي الآخر، وأن نفي أحد المتقابلين يستلزم العلم بثبوت الآخر. القاعدة على هذا الوجه تأتي بها مرة كذا ثم تقلبها حتى تتحقق القاعدة. العلم باتصاف الله سبحانه وتعالى بالعلم يستلزم انتفاء إيش؟ الجهل. هذه إذن المنفي هنا هل هو محل خلاف بين المسلمين؟ المنفي وهو الجهل محل خلاف وليس محل خلاف؟ ليس محل خلاف. هي إذا أردت أن تبطل مذهب المخالف تستعملها على طريقة العكس، أن العلم بانتفاء أحد الوصفين المتقابلين يستلزم العلم ضرورة بثبوت الآخر، فتقول للمعتزلي لما اتفقنا أن الله منزه عن الجهل لزم أن يكون موصوفا بالعلم، لما اتفقنا أن الله منزه عن العجز لزم أن يكون موصوفا بصفة القدرة، وهلم جرا. فإذا العلم بثبوت أحد الوصفين المتقابلين يستلزم العلم بنفي الآخر، هذه قاعدة هل يخالف فيها أحد؟ هل يخالف أحد؟ المعتزلة الجهمية يخالفون؟ لا ما يخالفون، يقول إذا علمنا ثبوت الصفة دل على أن ضدها يكون إيش؟ منفيا. يقولون هذا مسلم، لكن كيف يستعملها المصنف للإثبات؟ بعكسها، وهو أن العلم بنفي أحد الصفتين يستلزم العلم بثبوت الصفة الأخرى المقابلة. لما القاعدة تقبل الانعكاس الاضطرادي؟ ويقول المصنف أنه ما دام المخالف يقول أن العلم بثبوت الصفة يستلزم نفي ضدها، فإن الفرض العقلي الضروري يلزم عليه إيش؟ العكس، لأن القاعدة منبنية على عدم الجمع بين إيش؟ المتقابلين. فإذا أتيت بها كذا أو أتيت بها كذا لا فرق في العقل بين هذين. ولهذا من قال يعني أن العلم بثبوت أحد الوصفين يستلزم نفي الوصف المقابل وسلم بذلك، لزمه بالضرورة العقلية القاطعة أن يسلم بأن نفي أحد الوصفين يستلزم إيش؟ العلم بثبوت الآخر المقابل. فإن صفة الكمال دائما يقابلها ويضادها صفة النقص، فإذا علمنا تنزه الباري عن صفات النقص لزم أنه متصف بصفات الكمال. ولهذا هذه قاعدة اضطرادية وهي مبنية على أضبط قوانين العقل، وهو قانون عدم الجمع بين النقيضين، وهو المذكور في مثل قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، فأنهم خلقوا أنفسهم ممتنع، أنهم خلقوا من غير شيء ممتنع لازم بالضرورة العقلية إيش؟ أن الله هو الذي خلقهم. قاعدة التقابل هذه اهتم بها شيخ الإسلام كثيرا وشرحها في الرسالة التدمرية، أو أشار إليها بعبارة أدق، أشار إليها في الرسالة التدمرية في القاعدة السابعة، وإن كان شرحها في كتبه شرحا مطولا، وهي محك الخلاف بين المعتزلة وأهل السنة. فالمعتزلة ترى عدم قبول الرب للصفات، الأشاعرة ترى عدم قبول الرب للصفات الفعلية، ومتأخرهم يقولون والصفات الخبرية، أهل السنة يرون قبول الرب لسائر هذه الصفات ويحققون هذه القاعدة، وهي أن العلم بنفي أحد الوصفين يستلزم العلم بثبوت الآخر، كما أن المخالف سلم بأن العلم بأحد الوصفين يستلزم العلم بنفي الآخر، فالعكس نفسه تماما في العقل، وهو أن العلم بنفي أحد الوصفين علم بثبوت الآخر. آخر قاعدة أن القول بنفي الصفات أو ما هو منها في كثير من الموارد هو فرع عن تقرير مسألة الكيفية. السلف كما سلف في الكلام يفرقون بين العلم بالصفة من حيث معناها وبين العلم بها من حيث كيفيتها. ترى أن المخالف قال إن إثبات الصفة، سواء كان ينفي سائر الصفات أو ينفي بعضها، قال إن إثبات الصفة يستلزم كذا كذا، يعني في النتيجة الأخيرة التشبيه. فيقال هذا مبني على أن العلم بالصفة يستلزم العلم بإيش؟ بكيفيتها. وإلا من فرق بين المقامين والتزم أن العلم بالمعنى لا يستلزم العلم بالكيفية لم يرد عليه هذا الإشكال. وهذا معنى قول المصنف في مرة حتى في الرسالة الحموية مرة هذا، أن كل معطل ممثل وكل ممثل معطل. فإذا هذا التفريق بين العلم بالمعنى والعلم بالكيفية، وهو مذهب السلف رحمهم الله، يقال إن المخالف وهمه في كثير من الأحوال جاء من هذا التلازم، أنه إن أثبت المعنى لزم أن يثبت العلم بالكيفية، ثم يبحث في الكيفية فلا يعرف إلا كيفية إيش يختص بها المخلوق، فينفي الكيفية وينفي تبعا لها المعنى الذي ظنه ملازما لهذه الكيفية. ومن هنا التفريق أصل في هذا الباب، سواء في تحقيق مذهب السلف أو في الرد على المخالف. وهذا معنى قولهم كل معطل ممثل. هذا محصل الإشارة لهذه القواعد. وكما أسلفت أن هذه الرسالة كانت تستحق أكثر من هذا بكثير، وإنما هذه بعض الإشارات إلى مقاصد المصنف رحمه الله فيها. نسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يرزقنا حسن القول والقصد والعمل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هذا يسأل عن مسألة القرب، وكما أسلفت أن القرب شرحه المصنف وذكر بعض الفرق بينه وبين المعية في المجلد الخامس الذي فيه الرسالة، فيمكن أن نراجع. هذا أيضا سؤال ربما تكرر، أنه بما ينصح طلبة العلم في دراسة العقيدة؟ هو كما أسلفت أنه ينصح بدراسة عقيدة السلف على الإجمال ثم على التفصيل، ويعتبر ذلك بكتب السنة المسندة، يأخذ بعضها كالسنة مثلا لابن أبي عاصم أو لعبد الله ابن أحمد أو شرح أصول السنة للعلكائي، فيأخذ بعض هذه الكتب، ثم يأخذ في مختصرات شيخ الإسلام رحمه الله ومختصرات أئمة الدعوة، ثم في مفصلات كتب شيخ الإسلام وما هو على هذا الوجه ككتب ابن القيم ونحوه. وأما دراسة الفرق والمذاهب المخالفة بالتفصيل، فأظن أن هذا ينبغي أن يكون بعد ما يحكم مذهب السلف على التفصيل. يقول بعض طلبة العلم ينفر من الإمام أبي حنيفة وبدعوى أن غالب أتباعه ما تريدية. من ينفر عن أبي حنيفة بدعوى أن أتباعه ما تريدية، هذا من الظلم المحض، لأن أبا منصور الماتريدي الحنفي هو من أتباع أبي حنيفة، وهو متأخر عنه وانحرف عن مذهب أبي حنيفة ولا شك، وليس المذهب الذي ذكره الماتريدي في كتابه كتاب التوحيد أو في تفسيره المسمى تأويلات أهل السنة. بالقطع والضرورة وبالإجماع أنه ليس هو المذهب الذي عليه أبو حنيفة رحمه الله. فهذا ما أظنه طالب علم إذا كان بهذا المستوى أنه يحذر من أبي حنيفة لكون الماتريدي انتسب إلى أبي حنيفة، فهذا من الظلم. فإلا فالرافضة تنتسب لعلي بن أبي طالب، أليس كذلك؟ وإلى الحسين بن علي وإلى الحسن بن علي، فهل معناه أنه يحذر حتى من أئمة آل البيت لأن القوم انتسبوا إليهم، مع أن ضلال هؤلاء أشد من ضلال الماتريدية؟ فأبو حنيفة رحمه الله إمام من أئمة المسلمين، مجمع على إمامته في الفقه، وله قدم صدق عند المسلمين، وإن كان رحمه الله غلط في مسألة الإيمان، فهذا هو الغلط المعروف عنه. وغلطه ليس هو من مقالات المرجئة المغلظة، وإن كان بدعة، لكنه كما قال شيخ الإسلام غلط جمهوره لفظي، بل قال في بعض الموارد إن الخلاف بين أبي حنيفة وحماد والجمهور من السلف خلاف لفظي، وتارة يقول أكثره لفظي، فهو خلاف. وكما قال الشيخ الإسلام أيضا إنه ليس من باب بدع العقائد، وإنما هو من باب بدع الأقوال. هذا حكم شيخ الإسلام في الخلاف الذي وقع من أبي حنيفة في مسألة الإيمان، فهو لا يهون شأنه لكن لا يبالغ فيه. وأما في الصفات والقدر فأبو حنيفة على معتقد أهل السنة في هذا الباب على الصحيح، كما نص على ذلك شيخ الإسلام، وإن كانت بعض هناك بعض الروايات قد تشكل على هذا لكنها ليست محققة تحقيقا تاما. وهذا أظنه ربما من الافتتان أن يشتغل من ينتسب إلى طلب العلم أن يشتغل بإمام من أئمة المسلمين مضى وقدم إلى ربه وأثنى عليه كبار أئمة الإسلام كالإمام الشافعي وكالإمام مالك وأمثالهم، وله من الفقه والاختصاص، ولعله غلط في مسائل، بل لا بد أن يكون غلط في مسائل، فهذا أمر بينه وبين الله، وقد اجتهد وقد عرف عنه حسن القصد والعمل، فينبغي أن يشتغل بالدعاء له والاستفادة من علمه، وأخطاؤه تجتنب كأخطاء غيره، وليس مثله أو ليس هو كحال أئمة المعتزلة الذين عرفوا بالبدع والابتداع، فمثل هؤلاء لا يقال فيهم مثل هذا المقام، لكن أبا حنيفة إمام وعالم من علماء أهل السنة، وأضافه شيخ الإسلام في غير محل من كتبه إلى أهل السنة والجماعة كثيرا. ربما نقف على هذه الأسئلة لربما تدارك الوقت.
قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة شارع المنصور بجوار مسجد ابن حسن، هاتف رقم 54-34-267، فاكس رقم 54-28-944، صندوق بريد 9323.
السؤال يقول: هل حديث إثبات اليد الشمال لله صحيح أم لا؟ وإذا كان صحيحا كيف نوفق بينه وبين الحديث الصحيح وكلتا يديه يمين؟
هو كما جاء في حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المقسطين عند الله على منابر من نور يوم القيامة عن يمين الرحمن، قال: وكلتا يديه يمين. فهذا هو الذي يطلق كما أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم. أما لفظ الشمال فقد تكلم كثير من أهل العلم بأنها ليست محفوظة، وبعضهم رآها محفوظة، والله أعلم. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما قول أهل السنة في صفات الله؟ وهل يوصف الله بذلك؟ وهل يدعى الله بذلك؟
ما قول أهل السنة في صفات الله؟ تقدم هذا في قول المصنف والقول الشامل، وما كان عليه أهل السنة والجماعة من أن الله موصوف بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يصح أن يقال أن الأصل في التشبه بالكفار حرام؟ وما هي مراتب التشبه؟
الأصل في التشبه أنه منهي عنه، لكن قد يكون هذا النهي نهي تحريم، وقد يكون نهي تنزيه، وبعض المقاصد من التشبه قد تكون فاضلة ولا يجب التزامها، كقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، وهذا ثابت في الصحيح. وقوله إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، هذه المخالفة عند الجمهور ليست واجبة، بمعنى أنه لا يجب على من شاب أن يصبغ شعره وأن يغير شيبه، بل هو مستحب. وكذلك ما كان من الصلاة في النعلين فإنه مخالف لحال أهل الكتاب، وكذلك الصلاة في النعلين في بعض الأحوال لا يكون ملتزما، فاستعماله تارة سنة كما ثبت ذلك عن أنس أو في الصحيح عن أنس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ليس واجبا. وبعض صور التشبه تكون مكروهة، وبعض صور التشبه وهو الغالب عليها أنها محرمة. نعم.
السؤال الأخير يقول: ما هي الوصايا التي توصي بها لطلاب العلم عند قراءتهم في باب الأسماء والصفات وأيضا في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى؟
هو دائما طالب العلم في دراسته لهذا الباب، باب الأسماء والصفات، ينبغي أن يكون الأصل عنده أن يقرأ كلام السلف المصنف في كتب السنة المسندة بالتفصيل، كالكتب التي تقدم ذكرها في كلام المصنف وما هو على طريقتها، ثم بعد ذلك يكون نظره في تفاصيل كلام شيخ الإسلام، وأما أو يأخذ مختصرات كلام شيخ الإسلام كما في الواسطية وامثاله، وأما أن يكون مبتدعه في هذا الدخول في الكتب المطولة والتي ربما يكثر فيها مسألة الرد والمناقشة للمخالفين كنقل التأسيس أو درء التعارض، فالابتداء بهذه الكتب ليس منهجا فاضلا، وإنما هذه الكتب تكون بعد المعرفة المفصلة بكلام السلف.